إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صحيح، ينصرف الحديث انصرافا أوليا إلى النفقة المالية الواجبة على الأب، لكنه يشمل بعمومه أيضا أي صورة من صور تضييع الأهل والأولاد. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فصور التضييع كثيرة، ومن أسوأ ما يزديه الأب إلى ابنه أن يهمل تربيته و توجيهه. وقد قال ايضا صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عن ما استرعاه حتى لا يسأل رجلا عن اهل بيته. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي نفس الحديث: الرجل راع ومسؤول في اهله، راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: أيما رجل كانت عنده وليدا جريعا فأدبها وعلمها وأحسن تعليمها وتأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لم نطيل كثيرا في بيان أهمية هذه التربية وهذا التوجيه، وأنه أحد حقوق الذرية على الآباء. موضوع التوجيه والتربية في غاية الأهمية. نحن الآن عندنا صور مؤسفة ومؤلمة من الانحراف في هذه القضية، إما أن هناك أناسا أصلا ليس موضوع التربية على الإطلاق، هو يفهم أن تربية الأولاد الصحيحة والحسنة أن يلبسهم أحسن الثياب ويطعمهم أفضل الطعام ويرفه عنهم إلى أخره، ثم لا خبر عنده بغير ذلك من الأمور التربوية. يترك زمام التربية للتلفزيون والفنانين والراقصين والرياضيين وغير هؤلاء ليتولوا ما توجيههم من خلال يعني الأجهزة المعروفة. وإلا بعض الناس يهتمون بالتربية ولكن هي تربية بريئة من الإسلام، براءة الشمس من الدم، لا علاقة لها بالإسلام. الولد المتربي هو الذي يصلي بالصفاق في كلامهم في لغتهم في طرائف معاشهم. أما آداب الإسلام التي هي أعظم الآداب، وأما أخلاق الإسلام التي هي أحسن الأخلاق، فلا خبر عندهم بذلك. نحن حينما ننظر للتفسير الموجود في مجتمعنا نفاجأ بما يمكن أن نسميه الأمية التربوية. الأمية التربوية، وإذا كنا نجهد في ما يسمى بمحو الأمية بمعنى تعليم الناس القراءة والكتابة، فهذه الأمية التربوية أخطر وأسوأ أثرا في أبناء المسلمين من الأمية التي تترتب عليها عدم القراءة والكتابة. فنحن في أشد الحاجة إلى نحو هذه الأمية التربوية، لأن الكلام وبمنتهى الصراحة يعني يوجد ناس في أعلى المراكز الاجتماعية في المجتمع بما في ذلك بعض اساتذه الجامعات، وفي الحقيقه عندهم امنيه تربويه مؤلمه جدا. كل ما ليس فقط في انطباع ذلك على ابنائهم وذريتهم، وليس فقط في سلوكهم الشخصي، وانما ايضا في طريقتهم في التعامل مع الايه مع الطلبه وهم يدرسون، تكشف عن كثير من الامنيه الخطيره جدا. حتى نرى اثار هذه الامنيه التربويه للاسف الشديد في من يعلمون الناس احيانا القران الكريم، يحفظ الناس القران ويعلمهم علوم القران والتجويد وكذا، ولكن نرى مع اتقانه لهذا العلم في غايه الجهل بالاداب والطرائق التربويه السليمه. ما زال بعض الناس يلجا لاستعمال العصا او الكرباج او ما هو اشد ايلاما من العصا والكرباج، وهو الكتائب والنقد النازع المستمر والملح الذي يحقق نفسيه الايه الطلاب، تحقير الذات وربما الشتم احيانا والاهانه وغير ذلك من الاساليب التي ينبغي ان يكون من يتصدر لتربيه الناس وتعليمهم عنده اهليه واتقان لهذه الاشياء. لان الجراح التي تحدث في نفسيه الاطفال من الصغر اشد اثرا من الجراح التي تصيب ابدانهم. رب ولد ينشا مشوها نفسيا معوقا نفسيا بسبب اثر المدرس الجاهل او الام الجاهله او الاب الجاهل. فيحق لنا ان نقول يعني او نعدل كلمه اسرت عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، فلنقل: لو كان الجهل رجلا لقتلناه. الموضوع في غايه الحساسيه وغايه الاهميه، وهو من الموضوعات المفروض ان يعطى حقه في محاضره نرجو ان يذكرها الله سبحانه وتعالى فيما بعد، لعلنا نسميها محو الاميه التربويه. لكننا يعني نقدر هذه المقدمه بين يدي احد المجالات التي تعكس مدى انحراف المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته هذه الايات من سوره النور: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هي ازكى لكم والله بما تعملون عليم. ايات تضمنت ادابا حق لها ان تكتب بماء العين، لا نقول بالذهب لكن بماء العين الذي هو اغلى من الذهب. تضمنت ادابا صارت الان في حكم المهجور والمنسي في سلوكيات كثير من ابناء المسلمين، كما سنلاحظ ذلك ان شاء الله تعالى اثناء تفسير يعني هذه الايات الكريمات. نلاحظ الحقيقه الانحراف عن الهدي الاسلامي في اداب الاستئذان ليس فقط في الصغار، ليس في الصغار الذين نراهم احيانا بعض الاطفال يعني ياتون مع اهلهم في زياره مثلا لبعض الناس، فيدخل الاطفال واطفال والديهم وليسوا صغارا جدا ينطلقون درج مغلق يفتحوه حجره مغلقه يفتحونها دون استئذان. كالكبار ممكن تجد بعض الكبار يدخل بيت بعض الناس يرى او لا اوراقا مثلا موجوده في ملف يفتح ويقرا درج يفتحه او ينتقل في البيت بدون استئذان، وغير ذلك من الاشياء العجيبه التي لا يمكن ابدا ان تصدر يعني عن من يتحلى باداب الاسلام. الحديث لا شك في ذلك يعني حديث ذو شذوذ، والذي يملي هذه الشذوذ هو ان هذه الاداب صارت شبهه مهجوره. فقبل ان نشرع في بيانها نركز من جديد على اهميه الاهتمام بموضوع التربيه خاصه مع الصغار الذين ما زال عودهم غضبا طريا كالعجينه التي يسهل تشكيلها. اما اهمالهم فالثمن يعني ظاهر والتكاليف كثيره. فلا بد من كل اب لا بد ان يخصص وقتا لا بد من ذلك ويعلم ابنائه هذه الاداب، لان الصحيح هو غير مكلف، لكن التكليف هنا متوجه الى الراعي او الى الاب كما نلاحظ ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الصلاه غير واجبه على الصبي وما ذلك. قال عليه الصلاه والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين إلى آخر الحديث. فالواجب هو على الأب أن يأمره، وإن كان كان مسؤولين واجبا على الصبي، لكنها عملية تربوية وتمهيدية حتى تصبح هذه الأمور جزءا من قيامه لا يعني ينفصل عنه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، أي تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يراد دخولكم أم لا؟ إذا لابد أن ننتبه جيدا أن الاستئذان المقصود به احترام الحياة الخاصة، احترام خصوصية أهل البيت، من حيث إنك لا تسأل هل يا فلان أنت موجود أم لا، أليس هذا السؤال أبدا؟ عملية الاستئذان السلام عليكم أدخل أو بغيرها مما يكون مقامها، ليس المقصود هل أنت موجود فتدخلني أم ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنا فلان هل يراكب ظروفكم الآن أن تدخلوني فتأذنوا لي أم لا؟ هذا أمر حيوي جدا، وفي غاية الأهمية في هذا الموضوع يعني لما يترتب على مخالفته من الأذى أو التأذي. إذا المقصود حتى تستأنسوا، أي تستكشفوا وتستعلموا هل يراد دخولكم أم لا؟ من الاستئناف وهو الاستعلام من آنة الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا، أو المعنى حتى يؤذن لكم فتستأنسوا، من الاستئناف الذي هو خلاف الاستيحاش، لما أن المستأذن مستوحش من خطاء الحال عليه، فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له، وجوز أن يكون من الإن والمعنى حتى تعلم هل فيها إنسان، وهذا قول بعيد. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي ليؤمنهم عما يوحشهم، ذلكم أي الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة لعلكم تذكرون، أي ستستعظوا وتعملوا بموجبه. فإن لم تجدوا فيها أحدا أي من الآذنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم، من يأذن لكم. ويحتمل فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قال الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يسرع لئلا يطلع الداخل على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط. يعني الاستئذان لم يسرع لحكمة أو حكمتين فقط، إنما هي ثلاث حكم. لم يسرع الاستئذان فقط أو بصورة أخرى سرع الاستئذان لعدة أسباب، لعدة حكم. الأولى لأن يطلع الداخل على عورة، لأن هذا كان شأنهم في الجاهلية، كانوا في الجاهلية ليس هناك ستور على الأبواب، وكان الرجل يهجم على بيت الرجل ويجلس، يجلس مثلا مع أهله أو كذا ويجلس بينه ويقول قد دخل، هذه أداب الأجناس أهل الجاهلية، واضح أنه يخترق البيت ويدخل، وربما يكون الرجل على حال يعني يسوءه أن يراه أحد عليها ويجلس ثم يقول قد دخل. فأتى الإسلام ليرتقي بهذه الأمة الجاهلة ليرفعها إلى هذا المقام يعني الثري. إذا الأول حكمة لأن يطلع الداخل على عورة، حكمة ثانية كي لا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه، من المسألة العنزل. أيضا من حكم الاستئذان أن يوقف على الأحوال التي يرضيها الناس في العادة عن غيره، حكمة امتنان الله علينا بالبيوت هي السفر، ليس السفر فقط للأنفس والأبدان، وإنما السفر للأموال وللخصوصيات وسائر العورات التي لا تقتصر على نوع معين، ومن ذلك الأموال مثلا، بعض مش بعض، كل الناس تحب أن مثلا لا يطلع أحد على مالها أو على بعض خصوصياتها. فسرع الاستئذان ليمكن أهل البيت من إخفاء أي عورة مما يؤذيهم أن يطلع عليها أحد، وهذا من باب احترام الخصوصية، احترام خصوصية الناس وحياتهم يعني الخاصة. يقول الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيره فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب. انتهى كلام الزمخشري. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لا كالنساء والولدان، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان. وهذه من الأدب المهجورة بكل تأكيد، ولا يكاد أحد يعني يلتفت إليه، أن من حق صاحب البيت حتى لو كان موجودا يأتي الشخص يشتكي ويقول للناس: ده أنا طرقت الباب وسمعت صوت الرجوع كان بيقرأ القرآن، واضح، ومع ذلك لم يرد عليه أحد. حديثا كان فيه ورقة كبيرة كانت فيها بعض الملاحظات حتى لا أنساها، لكن يبدو أن يسيتها. فمن أجل هذا كان يجب الكلام مزعفرا، كل ما أتذكر فيه ما سيأتي سأقوله. أمر مهم جدا، وهو موضوع ما يسلكه بعض الآباء من تحصين لأولاده أشد من تحصين الأب، حينما يقول له مثلا: قل له مش موجود، قل له إنه ليه موجود. الأب إذا كذب أمام أبيه، ولا شك أن المفروض أن الأب هذا هو القدوة وهو المثل الأعلى، ويكون في نظر أبيه هو أحسن إنسان في الدنيا كلها، فلما يجد أباه يكذب وكنا قل له هو غير موجود، هل كبيرا من الخباء والكذب أسوأ وأقبح خلق على الإطلاق، لأن الوقت أقبح من الكذب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن كذابا. فمن يعني على أي أساس بعد ذلك تأتي تعلم هذا الولد وتقول له الكذب حرام والكذب كذا وتمثله من الكذب وهو راك أنت تكذب؟ تليفون يرد يقول إيه غير موجود، ويساعد بعض الأطفال يقول لك أبي يقول لك هو غير موجود، واضح. فالشاهد يعني إن هذا السلوك لا يعني إنسان، وطبعا لماذا يعني طبعا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي انحراف عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشؤم، يأتي بالشؤم، واضح. ففي هذا المجال الانحراف عن هدي الإسلام وعدم احترام حق الناس في مراعاة أداب الاستئذان ينتج عنه هذا الشؤم، لأنه بلا شك لو أن هذا الشخص صاحب البيت يعلم أن هذا الشخص عنده من النضج والفهم والتأدب بآداب الإسلام ما يحكمه ويضبط تصرفاته لقال له: ارجعوا ارجعوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا أهميته لما أنزل الله آية تتلى في المحاريب إلى آخر الزمان، وهي هذه الآيات. فالقرآن يعني ما ذكرها في هذه السورة الخاصة، سورة أنزلناها وقربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، خصص هذا مع أن كل القرآن منزل. لماذا؟ لشدة نفس نظر المسلمين، لشدة الاهتمام بالآداب التي والأحكام التي تضمنتها سورة النور. فهو لو أنه يعرف أن لو قال له ارجعوا أو ارجع من هيزعل ولم يحصل مشكلة لقال له ارجع ولما ثبت، ولكن لأن لما الناس لم تهتدي بهدي الإسلام يعني اضطر ذلك الى ان يكذب ويقول له كله هو غير موجود، فبالتالي لم يبقى كمن هذا الطفل المسكين يخصم حينما يلقن الكذب ويرضع الكذب من زعومه اوثاره. فالكذب اسوء خلق كما قلنا، لانه رائد كل نوع من انواع الكذب. قال النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكسب عند الله كذبا. فاذا هذا امر في غير القدره. في هذه الحاله ماذا تفعل؟ ان كان تخشى على الطفل ان يكون هو ضحيه هذه المعاناه، كي تتجنب ان تقول له قل له مش موجود، او اخشى ان نفس هذا الشخص لجهله وعدم تأدبه اداب الاسلام اذا قلت له ارجعوا لن يكتب، بل سيلح عليك ويؤذيك ويوبخك بعد ذلك. ما الحل؟ اسكت، لا تقل شيئا، لا تقل شيئا. لماذا؟ لاجل الحفاظ على الاولاد من أن تحطمهم بالتخلي بصفة هي أقبح صفة أسلاق وصفة وهي صفة الكريم، لأنه أيضا لو كان يفقه لعلم أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، لأن عدم الإذن إما يأتي صريحا بأن يقول له ارجع وإما يأتي بالسكوت. واضح؟ فهذا أمر مهم. أيضا هذا الإنسان لو عنده لباقة وذوق يعني لما عاتبك بعد ذلك، يجي قبلك بعد كده الشخص إذا نجيت وخبطتك وتسمع الصوت من الداخل وحسيت بحد ذاته الثقة ومع ذلك لم ترد عليه، لماذا؟ هو لو فقه لعلم أن هذا هو السبب، الظروف غير مناسبة والبيوت أسرار كما يقولون، ما تدري إيش ظروف الناس في داخل بيوتها وإلى أين يذهب الإنسان بعد بيته. الله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم بيوتكم سكنا، تأملوا كلمة سكنا، حتى إحنا نسميه سكن من السكينة ونطمئن. بعد بيته أين يذهب؟ لا يوجد مكان آخر. فلذلك احترم ويعني عظم حرمة البيوت. الناس أدرى بظروفها وصاحب البيت غير مطالب بأن يشرح لكل من أسرق بابه هو إيه ظروفه الخاصة التي عنده الآن. مراعاة لهذه الحرمة وتعظيما لها شرع الإسلام أنه إذا استأذنت ثلاث مرات بشروط غير مذكورة ولم يرد عليك فلترجع ولا تلح. الإمام أحمد لما دق عليه بعض الناس دقا عنيفا متكلما خرج إليه وقال: هذا دق الشرق، شرق يسمي اسم قبيل الشرطة، هذا دق الشرق، هذا الدق الذي يروع الأطفال ويروع الأمنية خاصة إذا كان في منتصف الليل أو الساعة 2 ليلا صباحا أو أي من الأشياء. طبعا بلا شك هذا فيه ترويع، ويعني وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا مما يعني حرمه الله سبحانه وتعالى أن تروع أخاك المسلم هذا الطبيعي خاصة الأطفال والنساء ونحن ذلك بسبب هذه الأخلاق يعني المضلعة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قيل لكم قال صاحب البيت الذي يملك الإبن من عدمه أو أحد من الأولاد أو النساء فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، لأن هذا مما يجلب الكراهة في قلوب الناس، يجلب الوحدة والكراهة في قلوب الناس. أيضا بعض الناس تسلك سلوك ذات الأعراض، قد يقف في الشارع والنادي بأعلى صوت: يا فلان يا فلان. هذه ليست أخلاق المسلمين. موضوع رفع الصوت وعدم التأدب بآداب الإسلام في خفض الصوت وهذا حديث يقول موضوع الصوت وما يحصل داخل المساجد وما يحصل من إهمال هذه الآداب موضوع يطول الكلام فيه، ولكن فرض ما يتعلق بموضوعنا ان ياتي واحد بيستاذن بطريقه زي جثث العرب بالضبط، زي اصحاب الايه الذين نزلت فيهم سوره الحجرات: الذين اصحاب الله بقوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. فيقف يا فلان بصوت عالي، ومعلوم ان هذا مما كره الفرع، وقال الله سبحانه وتعالى في التنفير منه في سورة لقمان: واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تنفيرا من هذا الخلق السيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواب فخاب في الأسواق، ليس بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الأثر. فخاب في الأسواق من بالسين والصابرين كلاهما جائز، فخاب بجلبة وصوت كما يحصل من الباعة والرعاع أمام المساجد بجرد أن يتكلم في صلاة الجمعة يصرخون. هذا الخلق مما يبغضه الله ويبغض أهله. فالإنسان لا يرفع صوته ليعلن عن بضاعته بهذه الطريقة يعني الدافئة. فكذلك عند الاستئذان لا ينبغي الإنسان مهذب متأدب بآداب الشرع أن يقف في الشارع وينادي: يا محمد يا علي يا فلان، بصوت مرتفع وعنده ممدوحة يعني بالطرائق الأخرى للاستئذان سواء الجرس أو طرق الباب أو غير ذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أي الرجوع أزكى لكم أطهر لكم أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح والوقوف على الأبواب من دنا في الدناءة، وأما لمحبتكم. أيضا من هذه الأداب أنه إذا قيل له ارجع أو لم يرد عليه بعد الثلاثة بعض الناس تمكث أمام الباب، وبعضهم ينام نوما أمام الباب على هذه يصر لابد من إيه أن يعني يفتح له، لماذا لا يفقه معنى الاستئذان؟ معنى الاستئذان ظروفه المناسبة كي تأذن لي أم لا؟ هو بيفهم الاستئذان معناه أنت موجود بحيث يتحكم عليك أن تدخلني أم لا؟ لا، هذا جهل فاحش للخلق وبإدارة الخلق. نعم. قال الزمخشري: وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ارجعوا ولا تلحوا، لا تلحوا، فإن هذا الإلحاح مما يؤذي صاحب البيت ويكدر خاطره ويلزم الكراهة في قلبه. هو أمسك له، واضح؟ فكذلك بنفس هذا المعنى ينبغي أن ينتهي الإنسان عن كل ما يجلب هذه الكراهة وهذا الضجر كقرع الباب بعنف والتصليح لصاحب الباب، التصليح السلاح بالقدر العالي، وغير ذلك مما يكون في عادات من لم يتهذب من أكثر المال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال قتادة: قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم: لقد قرأت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتر. انظر إلى الفقه والتأدب بأدب الشرع، يقول إن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لي في حالة عدم الإذن لي هو خير مما اختاره لنفسي. الله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم. فيقول هذا الصحابي: إنني كنت أطمع أن أنال هذا الثواب، أن أنال هذه التزكية، كنت آمل أن آتي واحدة من إخواني فأستأذنه فيقول ارجع فأرجع حتى أكون من أهل هذه التزكية، لكن طلبتها طول عمري ما مكنت من فعلها. نعم. والله بما تعملون عليم، أي سيجزيكم على نياتكم الحسنة في الزيارة أو المكر والخيانة لأهل المدور أو ماله، والله بما تعملون عليم. قال السيوطي في الإسلام: في هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير، هذا حق واجب، ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له، وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول بيت الغير والكون فيه وشغله بغير إذن صاحبه، فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئذان والسلام، استدلوا بهذه الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الجمع بين الاستئذان والسلام، لو استئذان والسلام. والأقل على تقديم الاستئذان على السلام بتقديره في الآن، بعض المفسرين وهم قلة ذهبوا إلى أن الاستئذان يقدم على السلام، واحتج لماذا؟ لأنه قدم في الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلك، واضح؟ وهذا فيه نظر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. وأجاب الأكثرون بأن الواو لا تفيد ترتيبا، يعني حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ليس المقصود بالواو هنا الترتيب، الأصل أن الواو تقتضي مطلق التشريك، إلا ما تقتضي ترتيب بوجود قرينة، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الحديث الخميس أبدأ بما بدا الله به، هذه قرينة على الالتفات إلى الترتيب. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا مريم ارفعي، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هنا الواو تقتضي مطلق التشريك لأن الركوع يكون قبل السجود وهو ذكر في الآية متأخرة، واضح؟ فالشاهد يعني هذا مذكر في مجلس الله فيما بعد. نعم. واستدل بها من قال: له الزيادة في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع. وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم. أما بيته هو فلا يجب عليه الاستئذان على امرأته على زوجته، لكن كل من يحرم عليه الاطلاع على عورته يجب عليه أن يستأذن. نرى مآسي في بيوت المسلمين للأسف الشديد، العائلات بالذات المشتركة انتهى التساهل والفوضى والهبلية والجاهلية في اقتحام الغرف وهذه الأشياء. فممكن الولد يفتح الغرفة مثلا ممكن تكون أخته فيها أو أمه أو حتى لو أخوه، لأنه لا يحل له أن يراه متجربا، ربما يعني يلبس ثيابه أو شيء من هذا فتقع عينه على ما يحرم النظر إليه. هذه الحكمة أو الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان. التساهل في أداب الاستئذان مما يجلب الدمار ويعني وسوء من مخالفة يعني الشرع الشريف. دائما حينما نقول خارق في سيوف الإكليل استدل بالآية على كذا وكذا وكذا، هو ليس لا يكون هذا موضع ايه؟ موضع ترجيح. مش شرط يكون الكلام اللي بيحكيه ممكن يكون صح صحيح الراجح، لكن هو بيحكي مجرد ايه؟ كيفية الاستنباط من القرآن الكريم. تحقيق له موضع اخر. فلا تعتبر بقوله مثلا واستدل بها من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له او يفرح المنع. ولم يتعرض للمسألة، فحين في التحقيق تتيب من هذه المسألة القول مرجوح للأدلة. مثلا نعم، المهم وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ليعلم انه ينبغي للمستأذن على اهل المنزل الا يقف تلقاء الباب بوجهه. هذه من اداب الصلاه للاستئذان، فيقف مواجها للباب وانما ليكن الباب عن يمينه او يساره. واضح؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. قال بعض العلماء ان هذا الحكم كان لان البيوت في وقت الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكن عليها ستور، لم يكن يتخذ عليها ستور تستر، فمن اجل ذلك كان يخالط المستأذن بان يقف عن يمين الباب او عن شماله. اما وقد وجدت البيوت الابواب فلا حرج من ان يقف يعني تلقاء الباب، لكن هو ايضا يمنع من ذلك لاجل ايه؟ لاجل ان ربما اذا فتح الباب تقع عينه على ما لا ينبغي له النظر اليه من العورات او النساء او غير ذلك. الحقيقه لابد من مراعاه الاعراف المتجدده في باب الاستئذان، سواء في الفاظ الاستئذان او كيفيته. فمن هذه الاعراف المتجدده ان الناس بتتخذ الان ايه؟ ما يسمى بالعين السحريه اللي هي العبثه. واضح؟ ففي هذه الحاله هذه اصبحت وسيله تعين على تحقيق المقصود بالتعرف على من الطارئ. اصبحت وسيله موجوده عند الناس مثل السرعه. واضح؟ ففي هذه الحاله يعني يمكن ان يقف مش مواجهه بجنب يعني، لكن يقف بحيث يتمكن اهل البيت من ايش؟ من رؤيته. واذا مثلا كان فيه كهرباء يضيء الكهرباء لكي يظل يخبط وهو مش عارفين يحددوا هو مين. فالمفروض يكون يعني ايه يشغل عقله ويجيب الكهرباء بحيث يرى اهل البيت ويروا هل يناسب ان يدخلوها ام لا. فكل هذا فيه اعانه على تحصيل الايه؟ المقصود من الاذن او عدم الاذن. فسوف نفصل ان شاء الله تعالى هذه الجزئيه عما قلتنا بعد باذن الله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بخطا فخطات عينه ما كان عليك من جناح. يعني ان هذا العيب انظر الى تعظيم الاسلام لخدمة الناس واحترام الاسلام لخصوصياته. طبعا لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن، رجل اطلع من تقبل في الباب او نظر من النافذه او اي شيء اطلع بغير اذن فحذفته بحقا فقطعت عينه ما كان عليك من جناح، لان ليس فيها قصاص. هذه عين هدر، هدر لا زية له ولا قصاص، لانها عين خائنه. لان هو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر. والحكم اصلا المقصود ايه؟ المقصود انك لا تدخل بعينك حتى لا ترى العورات مثلا. فاذا دخلت فقد دخلت. ولذلك لما استاذن رجل على حذيفه وهو يستأذنه يقول له السلام عليكم، يدخل واستأذنه وهو ينظر الى داخل البيت فقال له خويفة رضي الله تعالى عنه: أما بعينك فقد دخلت، وأما بإسمك فلم تدخل. أما بعينك فقد دخلت. يعني هذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه. وأخرج الجماعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا كأنه كرهه. طيب، قوله هنا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، من أبو جابر؟ عبد الله ابن حراء رضي الله تعالى عنهما. فدققت الباب، فانتبهوا جيدا ما ذكرناه من قبل من أن مراعاة الأعراف المتجددة ما دام الناس تصدم الشريعة لا بأس بذلك. فلأن هنا قال: دققت الباب فقال: من ذا؟ ففي هذا الحديث فيه أنه دق الباب. إذا لا حرج أن تستعمل أي وسيلة حديثة من الإيه؟ وسائل تنبيه أهل البيت أن هناك قادما يستأذن، سواء كان بالجرس، بس فاتورة الموسيقى بقى اللي يجيبوها، أو جرس جرس الكنيسة. لا ينبغي التساهل في مثل هذا، حيث أن القلب يألف صوت جرس الكنيسة شيء مؤلم يعني. فيعني يعني يأسف بشيء لا يكون موسيقى ولا يكون إيه؟ الجرس اللي يكون جرس الكهرباء يعني، هذا شيء سهل. أنواع كثيرة ممكن الإنسان يتحرى ذلك. الشاهد يعني قوله هنا: فدققت الباب. اذا الدق يمكن ان ينزل عن الايه؟ عن قولي السلام عليكم ادخل. واضح؟ فهذا هو الدليل على مراعاه الاعراف المتغيره في هذا الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: انا. قال: انا كانه كرهه. هنا بعض الناس بتتوهم ان الرسول عليه السلام كره كلمه انا باعتباري أن هذا فيه تشبه بالإيه؟ بالشيطان. تشبه بالشيطان لأنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك موجود عند العوام هذا التعبير، ونجده أحيانا عند بعض الإخوة والله العلم يقول: أعوذ بالله من كلمة أنا. ليس أعوذ بالله من كلمة أنا، إذا قلتها في موضعها لا حرج على الإطلاق. لكن كان إذا قلتها أنا واحد عنده بقى المرجفية، شخصية مرجفية معتز أو دراسته وعنده شوية ديون عظمة، وكل شوية أنا بطريقة مرضية، فهو ده المذموم اللي هي على سبيل التكبر على خلق الله. لكن أنا في موضعها لا حرج، قل: إنما أنا بشر مثلكم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لا حرج في استعمالها في موضعها ما لم يكن فيها يعني تكبر أو خيانة. فظنوا أن النبي عليه السلام كره قول أنا لأن كان تشبه بالنساء، هو كرهه لأن يعني لأن الإنسان إذا هو لما يطرق واحد عن ذاته، ما العلم الذي يفصله أهل البيت بالطرق على الذات؟ يعلمون أن شخصا ما يطرق الباب يريد أن يستأذن، شخصا ما نكرة غير معروف، فحينما يقولون له: من؟ وبلاش كلمة مين برضه، المرأة لما ترحم تقول كل مين؟ هذا غير لائق للمرأة المسلمة، من؟ هتكون فيها تسقط في خطر، لكن المين هذا المد وما فيه من الليل، قد المين قد يكون فيه ايه ترخيم للصوت ويثبت الخضوع بالقول، فينبغي أن يكون فيه صرامة بالذات من المرأة إذا ردت على الباب. واضح؟ فهذا إذا قال لك أنا، لذلك كان رد بعد الثلاث لما واحد عمل معك لأنه نحن لا نعلم الغيب. واحد سنة الثلاث قال لمن قال أنا، قال: ما لي صديق يدعى أنا. نتيجة واحد صاحبي اسمه أنا، يعني هو يقول لك من، انت تقول له أنا. أنا دي لا تميز الناس بعضها عن بعض، هو يقول أن يعرف من الصارف حتى يعرف هل هذا الشخص بالذات يناسب أن يذكره البيت أم لا، هذا حقه. فإذا قال له أنا يبقى تحت الحاصل، هو بيسألك عن سبيل جديدة، وبالتالي أنت بهذا الجواب سوف تخرجه إلى تكرار السؤال من جديد: من؟ ويعني بعض من الإخوة أولاده يعني يحترمون هذا الأدب الإنساني، فالطفلة الصغيرة اللي عندها سنوات معدودات نتيجة أنها حفظت هذه الأداب وتحسنها تقف أخ طويل عريض لا يلتفت إلى ما تقصده، هي تقول له من ويقول فلان موجود، من فلان موجود، هو لا يدرك ان هو هي افقه منه الطفل الصغير او الطفل الصغير الذي يقول لن ويرد عليه من جديد يقول له لن موجود هي تريد ان تلفت نظره الى ان هذا ليس هو الجواب انتبه تكرر عليه السؤال من ويقول فلان موجود واضح فلو فقها لعلم انها افقه منه هذا الطفل الصغير افقه منه يعني يقول له من يعني انت لم تجب سؤالي اجب سؤالي اولا لانه سيترتب عليك يناسب ان هذا لك ام لا لم يمكن يأذن الحق ولا يأذن الحق الآخر واضح للسبب الأول الآخر تبتهك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أنا لأنه هي تقتل الحق هو عرف أن في واحد ذات القصة هو بيسأل مين هو اسمه إيه واضح يقول وإنما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها برضه بيحصل نوع من الانحراف عن اداب الشرع الواحد يعني يضمن في الدلاله يقول انا فلان من مصر ويتضح بعد ذلك انه كان بيعرض انا فلان من مصر بالمصر يعني يقصد بجمهوريه مصر العربيه لكن احنا في العرف نفهم ان مصر دي ايه؟ القاهره يعني يتعمد هذا القريب ويتضح بعد ذلك انه يعني يريد ان يعني يخفي الحقيقه مثلا واحد يقول انا عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد اللطيف هذا التعبير ايضا ينوه لا ليس من حقك هذا لم يقول من انت لان الامر يفترق كما قلنا من قبل واضح فالشاهد يعني ان الانسان اذا سئل من يريد باسمه فلان السلام عليكم فلان الموجود او اقصد يعني يقول ايه مش يقول فلان يقول لا يقول انا فلان أنا فلان طبعا يستعمل الاسم المكتوب الذي يعرف به لأن المقصود إيه لتحقيق المقصود فممكن واحد يستعمل كنية غير مشهورة ولا يعرفها أهل البيت طبعا فنحتاج إلى تلقيب نفسه بحيث أنه لا يعرف إلا باللقب يلقب نفسه طبعا وما أكثر من فلان من يقوله يقول محمد دي محمد دي كتير جدا محمد من يعني رب أو أجد جوابا يفيد المقصود الشرعي الذي من أجله أنزلت هذه الآية رب جوابا واضحا لا يلتوي الإنسان في الإجابة لئلا ينسب إلى يعني الجهل وسوء الأدب أي نعم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقلت أنا قال أنا فأنه كرهه وإنما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفتح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم الإذن على أمهاتكم يعني يجب عليك أن تستأذن على أمك وعن طاووس قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم بالعكس بالاستئذان على البنت والأخت والأم أشد وأخطر وأهم من الاستئذان على المرأة الأجنبية لأن كون عين الرجل تقع على عورة أمه أو بنت أخته هذه مصيبة أكبر من الاطلاع على الأجنبية لأن الحرمة هنا مضاعفة واضح لكونها ذات محرم فحرمتها أشد واضح فلذلك الاستئذان على الاخت وعلى البنت وعلى الام اشد واوجب من غيرها من النساء غير ذوات المحارم قال طاووس ما من امراه اكره الي ان ارى عورتها من ذات محرم وكان يسجد النكير في ذلك وقال ابن جرير قلت لعطاء ايستاذن الرجل على امراته قال لا قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود يعني يجب أن نفهم فتوى عطاء رحمه الله تعالى أن لا يعني لا يجب لكن هذا لا يستلزم نفي الاستحباب فالمقصود هنا أنه غير واجب لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلكم غير بيوتكم فمن حيث الواجب لا يجب على رجل ان يستأذن على امرأته وان كان هذا افضل ان يستأذن على زوجته قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب وإلا فالأولى ان يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به. احتمال ان تكون على هيئه لا تحب ان يراها عليها، واضح؟ فهذا من الادب انه يعلمها باي صوره انه دخل البيت، لان اولا ممكن ان تروع لو راته فجاه كده امامها خاصه في الظلام او كده، هذا ممكن تروع خاف من الذي دخل هذا واقتحم، واضح؟ وتدخل في الوقت في هيئه هي لا تحب ان يراها عليها، فمراعاه ايضا لهذا الشعور وهذا الادب وهذا السر. فينبغي أن يعني لا أقول أن بغض معنى الرجل، لكن يعني الأول له أن يستأذن حتى على زوجته وإن كان ذلك غير واجب. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهزم منا على أمر يكرهه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني إن كان خطر كان الشخص مسافرا سواء سفرا بعيدا أم قريبا، نهاه النبي عليه السلام عن أن يتحرى أن يهزم على أهله ليلا. هذا موضوع طويل، هذا موضوع آخر مش وقت الرجل في أداب الزوجية، لكن عموما الإنسان إذا كان في حال السفر فمن الأدب أن يعلمهم قبل مجيئه، يعلم أهله أنه يأتي في الوقت الفلاني في الليل مثلا، وإذا وصل البلد بدون أن يعلمه يبيت في المسجد يبيت في مكان آخر، ولا يهزم عليهم إيه ليلا. وهذا موضوع آخر حتى لا نخرج عن موضوعنا لم نفل فيه. ثم بين تعالى ما رخص فيه عدم الاستئذان بقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونة غير معدة لسكنى طائفة مقصودة، بل ليتمتع بها كائنا من كان كالفنادق مثلا وغير ذلك، كالقامات والحمامات وبيوت الضيافات، هي مصنوعة أصلا للعابر السبيل المسافرين، أماكن عامة مفتوحة، فهذه لا حرج فيها. فيها متاع لكم أي فيها منفعة وحاجة لكم والله يعلم ما تريدون وما تكتمون، وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات، أفاده أبو أسود. ثم أرسل سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستأذنين عند دخولهم وغيرهم. وحفظوا خروجهم ذلك أجزى لهم إن الله خبير بما يصنعون إلى آخر الآية. فهذه الصباح الإنسان بعد أن يدخل أولا في حالة الاستئذان يغض البصر، إذا دخل أيضا يغض البصر، ورد البصر في كل حال سواء كان في عند الدخول أو في عامة الأحوال هو ملزوم إلى أو مأمور بأن يغض بصره عما يحرز نظره إليه. الآن نمر مرة في شيء من التفصيل على آداب الإسلام وأحكامه كما بينها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أضواء البيان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلم أن هذه الآية الكريمة أُثقلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، يعني كلمة الاستئذان غير كلمة الاستئذان، فلأجل ذلك حصل هذا الاستئذان. وقال ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانه، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تبارك وتعالى. الوجه الأول في تفسير حتى تستأنسوا أنه من الاستئناس الظاهر، ما هو ضد الاستئناس؟ الاستئناس أن حتى تستأنسوا يعني حتى الاستئناس مقصود به ما يقابل الاستئناس، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش لخفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأذن وزال عنه الاستئذان. فلما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من باب المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس، لأن الاستئناس نتيجة إيه؟ الاستئذان. الاستئذان يترتب عليه الإذن، وبالتالي يترتب على الإذن إيه؟ الاستئناس وزوال الرحمة. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يطير المعنى لا تدخل بيوت غير بيوتكم حتى تستأذنوا. في التفسير تقول حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، فإن أذن لكم يزول صحتكم وتستأنسون. ويشهد لهذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم. فنفسر هذه بكلمة يؤذن لكم هنا، فهناك نقول في تفسير سورة النور حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. وقال أيضا عز وجل: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم، في الآية التي بعدها. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يربط الإذن فوضع موضع الإذن. الاستئناس ورد الاستحاس يربط، يعني يأتي بعد الإذن فوضع موضعه. إذن هذا هو الوجه الأول، أن حتى تستأنسوا تفسيرها حتى تستأذنوا، ولكن أطلق اللازم وأريد الملزوم. حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا استئذان يترتب عليه خصول الاستئناس الذي هو ضد الاستحاس. الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام، حتى تستأنسوا، حتى تستعلموا وتستكشفوا، فهو استفعال من آلة السيئة إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علما. والمعنى: لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب: استأنس هل ترى أحدا؟ واستأنست فلم أرى أحدا. استأنست فلم أرى أحدا، يعني إيه؟ استكشفت الحال واستعلمت وتعرف. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا، يعني إيه؟ علمتم رشدهم وظهر لكم. وقوله تعالى عن موسى: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. آنست نارا، يعني رأيت وظهر لي. وقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب السور نارا، فمعنى آنس نارا راها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان: فأما رحلي وقد زال النهار بنا بالجليل على مستأنس واحد. يعني يقول: فأما رحلي، بسبب الزمن الذي يركبه بالحمار، حمار وحشي. كأن رحمه وقد زال النهار بنا بجن جليل على مستأنسك. مستأنس يعني حمار وحشي تبه به ناقته. ومعنى كونه مستأنسا انه يستكشف ويستعلم القانطين بشمه ريحهم وخدة بصره في نظره اليهم. هو تألو تسكتوا وتستعلموا. أؤذن لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي. إذا العلامة السفيسي رحمه الله تعالى يوضح هذا الوجه الثاني: حتى تستأنسوا، يعني حتى تستكشفوا وتستعلموا أيؤذن لكم أم لا. يقول: إنما هو أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول، فهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وأعرض حتى عن ذكره، مجرد ذكره. ما هو هذا الوجه؟ أحسن. الوجه المريض يعني هو إيه؟ حتى في الثالث، يعني تنظر هل فيها إنس أم لا، فيها إنسان أم لا. فطبعا هذا وجه غريب وعجيب. يقول ولما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية حتى تستأنسوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابته فكتبوا تستأنسوا غلطا بدل تستأنسوا لا يعول عليه ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت أن القارئ بها لم يقتنع على ذلك، لأن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على كتابة تستأنس في جميع نسخ المصحف العثماني وعلى كلمتها بلفظ تستأنس، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نسيج. والقرآن العظيم تولى الله حفظه من التبديل والتغيير كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال فيه ما يأتيه الجنبين إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد القرآن. ثم ذكر العلامة الشنقيطي بعض مسائل تتعلق. يقول المسألة الأولى: اعلم أن هذه الآيات الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز، لأن قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية نهي صريح، والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح كما تقرر في الأصول. المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات. يقول المستأذن في كل واحدة منها السلام عليكم أأدخل، فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يجب على السلام، وهذا لا ينبغي أن يختلف، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. إذا الاستئذان يكون ثلاث مرات، لكن طبعا ثلاث مرات يعني مش بيكررهم ورا بعض، السلام عليكم أكثر السلام عليكم أكثر، لا، ثلاث مرات يفرق بينهما فترة، لم يتعرض أحد لضبط هذه الفترة وتقديرها سوى الحنفية، اجتهدوا فحاولوا تقدير هذه المدة الانتظار بين كل استئذانين، فقالوا يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الأكل والمتوضئ والمصلي أربع ركعات. وروي في ذلك حديث الأولى يستنطفون، الأولى بتنبههم أن في أحد يطلق الباب، الثانية يستصلحون، فأنهم الثالثة يأذنون أو يردون، فلا بد أن يعمل الفراخ الزمني بين كل استئذان وما بعده يعني إيه لهذه الحكمة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خطيفة عن يوسف بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مبعوث، فقالت استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت قال: ما منعك؟ يعني بعد ذلك قابله عمر وكأنه عاتبه: كيف يعني رجعت؟ لماذا رجعت قد استأذنت علي؟ يقول: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. رد على عمر قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وتلقى من هذا اللي الاعتذار ممكن يكون صريح بقول ارجعوا، وممكن يتم ايه بعدم الرد، بس الشخص متاكد انهم سمعوا، مش واحد يطرق باب طرق خفيف كما يعني ممكن يسمي يتنقع كل شيء قبل التنقع يعني بين المساء والجنوب او اطراف التقرير كما يوضح بين ذلك الله تعالى. لكن اذا كان متاكد غلب على انهم سمعوا واضح ولم يأذنوا فهذا معناه ارجع، إما أن ارجع تأتي صريحة وإما تأتي بالسكون، وكما قلنا هذا فيه مندوحة وغناء عن الكذب، إن بدل ما يخرج يقول له قل له هو في يعني قل له هو غير موجود، لا يسكت للضرر الذي يترقى ذلك من تعليم الابن الايه الكذب. فرجعت قال ما منعك؟ عمر قال ما منعك؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله التي في من عليه دينا، لان عمر كان يستد في قبول الاحاديث ليس معناه تكذيب ابي موسى لكن هذا من باب ايه؟ ولكن يطمئن قلبي من درجه العلم، العلم درجات واليقين درجات. فقال له عمر والله لا تقيمن عليه دينا، امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. بتخيل لك حد بقى بينا الا اصغر واحد فينا. اشاره الى ايه؟ اشاره الى ان هذا العلم مستفيد ومذكور حتى الصغار يعرفونه، فانتبهوا لهذا. اذا موضوع تحصيل الصغار هذه الاداب وتعليم هذه الاداب لابد ان يعطى اهتماما خاصا. وطبعا تستعمل وسائل تربويه صحيحه مش بالايه؟ تليق ايضا بسبب اضرارا يعني. فالطفل يترفق به. اعظم شيء يعلمه الاستئذان خاصه فيما قبل سن السابعه اللي هو ايه؟ الاقتداء بابيه وباخوته. مجرد ما الطفل طبعا في هذا السن بيعتبره تفكيره تفكير ايه؟ بيقولوا كونكريت، كونكريت اللي هي الديناميك يعني التفكير الحجري او المادي، تفكير مادي. فالطفل الصغير هو يعني قبل ست سنين ده ما ينفعش يتكلموا عن القيم وعن الجمال والعدل والنزاهه والفضيله، مش هيستوعب هذه الاشياء. لكن يستوعب النماذج الحيه الحسيه، اشياء يراها. جربت تصلي تجده تلقائيا هو ياخذ جنبك فيجي يقعد يبص لك وكل شويه اثناء الصلاه ويعبث، لكن هو بيقلل اباه. فهذه افضل طريقه انه يجد اسره عمليه في الاب وفي الاولاد وفي ايه؟ يعني هو مجرد انه ما هيلاقي الاولاد كل ما حد يعرف يقول الحمد لله ويرد عليه الحمد لله هيتعلم تلقائي، لانه شاف شيء حسي نموذج حي امامه. لكن مهما اتكلموا نظري قد يكون في شيء من القوم. فافضل شيء في التاثير في الاولاد ان يكون الاب قدوه لهم في سلوكه يعني العملي. فلو قال الاولاد الكبار مثلا والذين هم على فهم يمارسون اداب الاستئذان بصوره تلقائيه لن يحتاج ان يستعقد له جلسه مخصوصه لتعلمه اداب الاستئذان. واضح؟ فالوسائل كثيره طبعا المفروض نفصل فيها بس الوقت كما ترون، لكن باختصار شديد يعني ممكن مثلا يعني اذا فتح الباب مثلا بدون استئذان فيقول كيف تفتح الباب بدون استئذان؟ ها المفروض الانسان لما يفتح الباب يستأذن مثلا وكذا وكذا، فارجع بقى ثاني كده وديني انت عرفت كده ولا لا مثلا، فيطلعه بره ويخليه يكبر. احيانا الطفل يعاني، احيانا الناس يظهر بالمثال اللي بيرحك الضيقه لما تقول له ترد كده وتمسكه فيعاني فما يقدرش، فتتجاهل بقى مش تقول له بالعافيه وتضربه او تفعل ما ممكن معاه، لا تسيبه. وبعدين مره ثانيه يعني تفوت احيانا ومش كل يعني مره تعاتبه وتعنفه. وفي نفس الوقت تمدح امامه مثلا فلانا لانه مؤدب لانه بيستأذن قبل ان يدخل. واضح؟ ممكن تبين في بعض الاوقات انه لما دخل الاستئذان مش انت غضبت منه، بس احذر انك تقول للابن لو عملت كده مش هحبك. اخطر شيء انك تهدد الطفل في احساسه بالامان من حيث ان اباه وامه واخواته يحبونه. لان انا نبه هذا يعني شيء عارض لانه شائع في مجتمعنا، الام تقول له هتعمل كده مش هحبك. ولذلك ساعات الابن موضوع المحبه دي بقى شيء مهم جدا عند الطفل. ولذلك تجد بعض الاطفال صغار يراعي اباه ويغضب حتى لو بيزعق لواحد ثاني من اخواته او انفعل. فيأتي الطفل اللي هو ملوش يد في الموضوع، يجي يقول له أنت بتشدني؟ ليه؟ لأن هو مهم جدا عند الطفل أن يكون عنده تأمين لهذا الحب، يعني أقول له حذر عن منك، لكن أبدا لا لا تقل له أبدا لن أحبك، لأن لابد الموضوع المحبة ده يكون ثابت وغير قابل لأن يزلزل. واضح؟ فالشاهد يعني أن أنت لو فعلت كذا انا حاسك معايا مثلا لتفتحك او تجيب لنا مثلا حاجه مثلا انت مؤدب لانك انت بايه لتستقبل. فهو مره هيعاند تتجاهله، مره اخرى ترهبه، مره اخرى ترهبه. واضح؟ مرات ومرات يرى نموذج حي لمراعاة آداب الاستئذان، الطفل تلقائيا بيجد هذا الأداب شيء سهل جدا. ويعني بعدين بين وقته الثاني يستأذن تقول له ادخل، يقول لك السلام عليكم ادخل، تقول له ادخل. لكن في مرة من المرات تتعمد انت تقول له ايه ارجعوا او ارجع، برضه ممكن يزعل. لكن مع الوقت عشان يبقى عارف ان الاستئذان مش معناه انه لازم يدخل، معناه انه ممكن يحتمل يدخل ويحتمل ما يدخلش. فلازم نمرنه على هذه الاشياء يعني بتلوين الصور. وكما قلنا انجع الاساليب هو الاسلوب الايه العملي التطبيقي، ان يرى شيء حي امامه، نموذج حي وعملي ونظام مطبق بحيث يعني يقتني به. الذي قادنا الى هذا قول ابي بن كعب، والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. يريد ان يكون عمر هذا الذي تسال عن بينته من الحديث يعرفه كل الناس وسائر بيننا حتى اصغر القوم هو الذي يعرفه وسيذكرك يعني يخبرك به. يقول الراوي وهو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذن هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة رجع. وروى مسلم بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمدينة في مسجد الأمطار فأتانا أبو موسى فاجعا أو مدعورا، قلنا ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليها أن بينك وإلا أوجعتك. فقال أبي بن سعد: لا يكون معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به إلى آخر الحديث. وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. وفي لفظ عند مسلم قال أبو سعيد: فوالله قال عمر: فوالله لأوزعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يكون معك إلا أحدث ولا يتمها. قل يا أبا سعيد. فقلت: حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي لفظ عند مسلم فقال: أي عمر، إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا، وإلا فلا أزعلنك عظة. قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون. يعني يضحكوا أن أبو سعيد رجع، يعني أن أبو موسى، لأن أبو موسى رجع فزع خائفا من عمر هدله، قال: لأنك ظهرك وضحك ولا جعلنك عظة. فطبعا رجع مرتعب، فالصحابة رضي الله عنهم هو دخل عليهم وقال لهم: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون، يعني من الفزع الذي نزل عليه والذي تملكه. قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. وفي لفظي عند مسلمين من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة إلى قوله: قال لك في من على هذا بينة أو لا أفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. أبو سعيد قال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق في الأسواق. الصفق في الأسواق البيع والشراء، الذي يطلق على البيع والشراء الصفق، لأن كانت عادتهم إذا تبايعوا والبيع خلاص هتمضي حصل إذن قبول بإيه؟ يخبطوا البعض الصف يعني الصف بالأسراف يعني الانبياء والشرع. وفي لفظ عند مسلم قال أبو موسى قال عمر لا تأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوها عند المنبر عفية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء العفي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب رضي الله عنه. قال عدل يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم أن عمر قال لعبيد يا أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنه تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان ثلاث. فقال النووي في شرح مسلم وأن قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف بكبارنا وصغارنا حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين أن هذا الاستئذان المعبر عنه بالاستئناس في الآية والسلام المذكور فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا. واضح؟ لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. وبذلك تعلم أن ما قاله ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهور خلاف التحقيق، يعني لا يعني الراجح أنه الاستئذان يكون بإيه؟ بالسلام، السلام عليكم فأدخل وأخرج ثلاث مرات. أما قول بعض العلماء أن الاستئذان يمكن يكون بالتنحنح يصح مثلا أو يحط رجله في الأرض أو شيء من هذا فيقول هذا خلاف التحقيق. وما استدل به ذلك من رواية الطبري من طريق المجاهد في تفسير الآية بما ذكر لا يعول عليه، وأن الحق هو ما جاء فيه الروايات الصحيحة من الاستئذان والتكليم ثلاثا كما رأيناه. وأما الصواب في ذلك هو ما نقله ابن حجر عن الطبري من طريق القتادة فقال الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا إلى آخره. والرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث يؤيدها أنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل، كان يفعل كذلك يعني سنة قولية وسنة عملية. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية عبيد بن حميد التي أشرت إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة، وهي أن أبا سعيد أو أبا مسعود قال لعمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة رضي الله عنه حتى أتاه فسلم، أي النبي عليه السلام سلم على سعد بن عبادة من خارج البيت قال السلام عليكم أأكل؟ فلم يؤذن له. ثم سلم الثانية فلم يؤذن له. ثم سلم الثالثة صلى الله عليه وسلم يؤذن له. فقال قضينا ما علينا، قضينا ما علينا. ثم رجع أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد، فأذن له سعد إلى آخر الحديث. طبعا خالدون ما الذي حصل؟ نعم إيه؟ أي نعم أحسن. يعني هو كان سعد بن عبادة المتعلم هو كان سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أراد أن يستفيد من كلمة إيه؟ السلام على السلام عليكم لأنها بركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كل واحد السلام عليكم هذه بركة يعني تعم أهل هذا البيت، فذلك هو أراد أن يستنتج عدد من ثلاثة علشان الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فيصيبه ذلك السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما خلص الثلاث مرات أذن له بالدخول. فثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. و وعن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا. ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أنت وأمي لا سلمت تسليمة إلا وهي لأمي. فلقد رددت عليك ولم أسمعك وأردت أن أستكثر من كلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه جليلا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة فأفطر عندكم الصائمون. أكل طعامكم الأبرار طبعا لأن في الحديث ولا يأكل طعامك إلا سقي. هذه هي المرغوب فيه طعام الطعام من أهل التقوى والبر. وصلت عليكم الملائكة ولا بد أن يسل بمخرج الصوم وإلا لا يحصل. قال سلط عليكم الملائكة لأن كانوا هذا عليهم العقوبة من التصوير. وأفطر عندكم الصائمون. وعن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن يقول ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا تأمنوا أيضا من الطفل فاهم أن أبوه من حقه أن يأذن أم لا. فقال دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد. فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يا طبعا هو لا يتصور أن سعدا أو أي مسلم أو صحابي يحتجب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في أمر مهم بالنسبة للاستئذان ممكن تحتجب عن بعض الناس نتيجة الإسلام. ما عدا من؟ لا ما هو الرسول صلى في الرفيق الأعلى الآن الوالدين. لا يجوز لك أن تحتجب عن والديك. لأن إذا استأذن عليك أبوك أو أمك لا يجوز أن تحتجب عنه. من عدا ذلك يجوز أن تحتجب بمصلحة. لكن الوالدين لا تحتجب عن الوالدين. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستئذان ثلاثة وليس المراد به التنحنح ونحوه كما عداه في فتح الباري للجمهور. واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان. قال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثة فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به القرآن. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. يعني يقول هل يقول أأكل السلام عليكم أم يقول السلام عليكم أأكل. الصحيح الذي جاء به السنة وقال المحققون إنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأكل. والقول الثاني يقدم الاستئذان أأكل السلام عليكم. والثالث وهو اختيار الماوردي من الشافعية إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. ولا يقول السيوطي ولا يخفى ان ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. فلا ينبغي العبور عن تقديم السلام على الاستئذان. واضح؟ لان السنه العمليه هي التي بينت لنا ذلك. كما قلنا في الحديث قال السلام عليكم اكل السلام عليكم اكل. وثبت في بعض الحديث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج فقال لمن الصحابي كان معه قال اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. وكان مرارا وتكرارا علمه لأن لابد من الاهتمام بتعليم أداء الاستئذان وأحكامه. تخرج إلى هذا تعلمه الاستئذان. فخرج إليه وعلمه فقال: السلام عليكم، فأدخل فأذن لهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول السلطفي رحمه الله تعالى: وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان على السلام في قوله حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني العلماء الذين قالوا إنه يقدم الاستئناس على السلام، الاستئناس هو الاستئذان. الاستئذان بقوله تعالى إيه؟ حتى تستأنسوا وتسلموا، بناء على أن الواو تقتضي الترتيب. يقول السلطفي: هذا التقديم لا يدل على تقديم الاستئذان، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي مطلق التشريف. لما تقول دخل محمد وعلي، واضح؟ لا يعني يصح أن تستدرك بهذا بالواو على أنه دخل محمد أولا ثم دخل علي، لا، مطلق التشريف، الاثنين دخلوا، لكن من أول ما لا تكفيه، إلا إذا قلت مثلا ثم علي، واضح؟ فإن الألواو تقتضي مطلق التشريف. فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي وارتعي مع الركعتين. والركوع قبل السجود. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومنك ومن نوح فقط مطلق التشريف وليس التشريف، لأن نوحا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، بطريقة أخرى. ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها مرادا بها الترتيب، يعني أحيانا يراد بها الترتيب، كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. مثلا حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به، بصيغة الأمر. وكقول حسان رضي الله عنه: هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا وأجبت عنه. فالواو هنا تختار الترتيب أم لا؟ تختار الترتيب. والدليل على ذلك بكلمة أجبت. أجبت يعني إيه؟ رد فعل. أنت يقول المخرج: أنت هجوت النبي عليه السلام، هجوت محمدا، فأنا رددت عليه. كلمة أجبت تدل على الترتيب. هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، على رواية الواو في هذا البيت. وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التشريف بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف كالحديث المذكور في البدء للصفا، أو دور الله تعالى ذلك قرينة كالبيت المذكور، لأن جواب الهجاء لا يكون إلا بعده، أنها تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك. والآية التي نحن بصددها لم يقم دليل واضح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا بتعليم الاستئذان لمن لا يعلم، بأن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ وهذه الحديث موجودة في السنن. والمختار أن صيغة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول المستأذن: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف كما دلت عليه الأدلة. واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في الصحيح في سياقها تغاير، لأن في بعضها أن عمر أرسل إلى أبي موسى بعد انصرافه فرده من فين، وفي بعضها أنه لم يأته إلا في اليوم الثاني. وجمع بينها ابن حجر في الفتح فقال: وظاهر هذين السياقين التغاير، فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال إلى أن قال ويجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه فأرسل إليه، فلم يجده الرسول في ذلك الوقت، جاء هو إلى عمر في اليوم الثاني والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك بعض التنبيهات ما زالت تتعلق بهذه الآية الكريمة، فإن شاء الله تعالى يتمها الأسبوع القادم. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.